اتصلوا بي لهذه الصفات العظيمة كليا. لأنه ليس لله شركة في الربوبية، ما له شريك في الربوبية حتى يميل قلبك ولو بمقدار أملة إلى غيره. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ما لأحد شيء من الخلق ولا من الأمر، ولا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يدبرك مثل خبير. فحينئذ لا تعرف من نفسك أنك على ملة إبراهيم إلا إذا رأيت من حوادث وقعت لك معاصرة في الخلق أن قلبك يميل عنهم وعن رجائهم وعن طلب مدحتهم إلى الخالق الرازق بحسن التعبد له والتوكل عليه ورجائه ورغبته ورغبته. بالرجاء والرغبة والخوف والخشية حينئذ تكون على ملة إبراهيم، ولا كان عندك من النقص في ملة إبراهيم بمقدار ميلك للمخلوق، فكلما زاد ميلك كلما كان عندك نقص في اتباع ملة إبراهيم حتى تجانبها بالكلية إذا أشركت. فإذا أشركت اتخذت لله ندا تدعوه وتذبح له وتنذر، تكون قد جانبت ملة إبراهيم بالكلية، فأنت ليس على ملته. أما إن بقيت لم تردد ولكن عندك نوع ميل من مخلوق، فمقدر هذا مقدار هذا الميل يكون النقص فيك في ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية، الميل التام عن الشرك والتعلق بالمخلوق للتعلق بإيش؟ بالخالق. فإذا رأيت من نفسك مثلا وأنت في مجلس تكلم إنسان بمنكر، فتعلقك به وإرادتك شيء من أعراض الدنيا منه منعك من أن تنكر عليه، عندك نقص في اتباع ملة إبراهيم لأنه صار عندك ميل غير مشروع. هذا الميل للمخلوق منعك من أن تقوم بواجب الخالق وهو أن تنكر عليه. فلو عظمت الله حق عظمته لعلمت أنه عاجز أن يضرك إلا بإذن الله. فلابد أن يميل قلبك بالكلية، وقد ذكرت لك السبب في الميل الكلي لله هو تأمل صفاته سبحانه أنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأنه ينصر من ينصره، لا إله إلا هو. هذا يضعف عندك التعلق بمن؟ بالمخلوق، إذا عرفت حقيقة المخلوق أنه عاجز، كما قيل: الإنس والجن يموتون وأنت حي لا تموت. فمهما تكالبت الجن والإنس على الإيقاع بالضرر بك فإن بكلمة كن من الله يقعون موتى كلهم في لحظة واحدة وتبقى أنت سالم منها. من الذي ينقذك حينما تتكالب جهود الإنس والجن على الإضرار بك؟ ساحر من الإنس معه جن من الشياطين للوقوع من إضرار بك، يجعلونك تتكلم مع نفسك أمام الناس ويجعلونك تمشي بالشوارع عريان، هذا لا شك أنه إضرار بك. لكن من يمنع الساحر إذا أراد أن يهلكك بسحره إلا الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما ينقذك من هذا الساحر والعقد الممرضة لك إلا الله. فإذا تأمل هذا والمقارنة بين الخالق والمخلوق وأنه ليس كمثله شيء سبحانه، وأن المخلوق عاجز وما يملك من قطمير أن يعطيه إياك إلا بإذن الله، يجعلك تحقق ملة إبراهيم، أن يميل قلبك بالكلية لخالقك لرازق، لا تعبأ بالخلق ما دام الخالق راضي، فيكون كل ما على التراب تراب، يعني من جهة أن يصدك شينهم لك على الإقدام على ما أمرك الله به تجاههم من أمر معروف نهي منكر من فعل السنة والجهر به ونحو ذلك. هذا قلب الموحد النقي الصافي، وهو قلب إبراهيم الذي كان أمه إماما في الخير والهدى يقتدى به. وقد وصف الحنيفية أنها ملة إبراهيم، ويدل على ذلك قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، ووصفه بقوله حنيفا ولم يكن من المشركين، فوصفه بأنه حنيف لأنه متبع للحنيفية، وهي الملة التي تميل بصاحبها المتبع لها بالكلية من الشرك إلى التوحيد. هذه ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، خسرها ولم يكسب لها شيئا، هذا الراغب عن ملة إبراهيم، هذا الرغبة الكلية بحيث يشرك، أما الرغبة الجزئية المرائي، لأن إبراهيم كان موحدا مخلصا، في بعض الناس تجده موحد لكن ليس المخلص، يعني لا يذبح لغير الله لا يذبح لغير الله، لكن في أفراد العبادات تجد أن قلبه يميل لمراعاة الخلق، في بعض أفراد العبادات كإنكار المنكر كالتخشع في الصلاة ونحو ذلك، فهذا ليس، فهذا باين ملة إبراهيم جزئيا فلا يزال في دارة الإسلام، لكن عنده النقص فيها بمقدار الأفراد لتلك العبادات التي لم يخلص فيها، فتجد هذا الموحد أحيانا عنده أفراد من العبادات أخلص فيها، تجد إذا صام أخلص، إذا صلى أخلص، إذا بر أمه أخلص، لكنه إذا أنكر المنكر في المجلس ينكر حتى يقال أن فلان غيور على دين الله، فيرائي في بعض أفراد العبادات لا في كلها، الذي يتصور منه أنه يرائي في كل أفراد العبادات من هم؟ المنافقون الذين على الكفر، لكن الموحد قد تجد عنده أفراد كثيرة من العبادات مخلص فيها، لكن أحيانا يرائي في بعض أفراد العبادات لقوة الداعي في نفسه المراعاة فيها، من جهة أن قومه تشتد مدحتهم لمن قام بذلك أو لمن أظهر ذلك الفرد من العبادة، تشتد مدحتهم له دون غيره، فتشتد يشتد الداعي عنده المراعاة في ذلك الفرد دون غيره، ويكون عنده ضعف في التوحيد والانقياد لملة إبراهيم، لملة إبراهيم عليه السلام. فوصفها الله كما ذكرنا في الدرس الماضي، فوصفها عفوا المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله هذا خاص بالعبادة، أن يكون أن تكون نعم أن يكون العابد موحدا لله، لا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له، هذا خاص أن تعبد الله بالعابد، أن لا يشرك مع الله أحد، فلا يذبح لجني ولا لملك، مخلصا خاص بأفراد العبادات أن لا يتوجه بها لغير رب الأرض والسماوات، فإذن أن يكون موحدا لله مخلصا في أفراد العبادات له. كما ذكرنا تجد بعضهم عندهم انفصال غريب عن منهج السلف، تجده موحدا لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله، وإذا رأى مشرك أنكر عليه قال كيف تذبح لغير الله. لكن في أفراد العمل تجد عنده شركة ينكر أحيانا المنكر ليراه الناس، وهذا لم يقم بملة إبراهيم على وجهه، بل عنده النقص بقدر ذلك، بقدر ما التفت قلبه ومال عن تلك الملة العظيمة إلى غيرها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لماذا قدم الجن على الإنس؟ قيل لأن قلوب المشركين الأقدمين وحتى المعاصرين تتعلق بالجن، فقرع الله أسماء من تعلق قلبه بالجن لأن بدأ بهم، أن هؤلاء مطلوب منهم أن يكونوا موحدين لله، ما خلقهم الله إلا ليكونوا كذلك. فإذا علم أن الله خلقهم فإنه قال وما خلقت الجن، حينئذ يضعف عند هؤلاء طلب دعوته، يقول هم مخلوقون بإذن الله بأمر الله ومشيئته، فحينئذ وبعد أن يعرف الغاية من خلقهم وأنهم عباد الله، من هذين الجهتين من ذينك أو من تلك من هاتين الجهتين يضعف الداعي لعبادة الجن، أن الجن أصلا من مخلوقات الله، وما كان مخلوق لا يمكن أن يعبد، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فهم لا يخلقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهم لم يخلقوا أبدا. نعم، فالجن والإنس لم يخلقوا، لم يخلقوا وإنما خلقوا، فحينئذ يضعف داعي التعبد لهم والإشراك بالله سبحانه وتعالى. وقيل بدأ بالجن قبل الإنس لأنهم خلقوا قبل الإنس، ولعله يدل على ذلك قول الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قاست الملائكة الإنس بالجن، فإنهم قالوا في أنفسهم لما علموا أن الله عرض عليهم ليس عرض استشارة سبحانه وتعالى، عرض إخبار، ليس يستشير الملائكة، سبحان الله غني عن الاستشارة، لكن إخبار أنه سيخلق في الأرض إنسا، إني جاعل في الأرض خليفة، يخلف بعضهم بعض في الحكم بما أنزل والتعبد لله بما شرع. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف يقول ذلك؟ سؤال تعجب لأنه ما يعرفون الحكمة وليس اعتراض طلبا لمعرفة الحكمة. في فرق بين الاعتراض وطلب معرفة الحكمة. هم مقرين الله حكيم لكن يريدون يعرفون وجه الحكمة. فقاسوا وجدوا أن الجن لما خلقت قبل الإنس وأنه عاثوا في الأرض بالفساد، قالوا إذا وجد مثلهم من مخلوقات الله في الأرض سيفسدوا مثلهم في تلك الأرض، ولذلك قالوا ذلك. وإلا فكيف جزموا أو ظنوا هذا الظن مباشرة أنهم سيفسدوا فيها؟ عندهم علم أن هناك مخلوقات، مخلوق أو من مخلوقات الله اسمه الجن وفعل ذلك، فقالوا الإنس سيكونون مثلهم لأنه ليسوا على جنسنا ملائكة، ليس لهم شهوة، سيفعلوا مثل ما فعل الجن لأن لهم شهوة، هؤلاء لهم شهوة ولا لهم شهوة، وليسوا مجردين على الشهوة. فقالوا ما دام أنك أن الله أن الخلق سيكون لهؤلاء الإنس سيحصل منهم الفساد ما حصل الجن، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله. وهذا الحكم ينبغي أن يتردد في ذهن كل مكلف عندما يأتي نص يخالف في زعمه ظاهر العقل، كيف يشرع هذا الأمر؟ وكان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فليذكر هذه الآية إني أعلم ما لا تعلم، كما لو عرضت على امرأة عورة المرأة على المرأة التي جاءت في سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائ بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو نسائهن، نعم إلى أن قال عفوا أو نسائهن، فتقول لك عورة على أختك المرأة، لا تلبسي أمامها العرياني. هكذا جاء في سورة النور كما ذكر السخاوي هذا المعنى. فتقول كيف نؤمر في الشرع بأن تكون عورة مرأة على مرأة وإنما الجنس واحد، كيف تشتهين امرأة؟ فتذكر هذه المرأة هذه الآية إني أعلم ما لا تعلم. كلما تردد على الذهن شيء من ما يحدثه إبليس من وسوسة من العقليات المخالفة للنقليات يتذكر هذه الآية ورددها، إن الله يعلم ما لا نعلم، ويمضي في العمل ولا يستشكل. فإن الملائكة لما قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فبين الله الغاية من خلق الجن والإنس، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر قول الله تعالى ليعبدون أي ليوحدون. وذلك لأن لو قلنا أن معناها خلقت الجن والإنس ليصلوا لله ويذكروا الله سبحانه وتعالى ويسبحوه ويحمدوه، ولم يكن المعنى على هذا الحصر، ما دخل في تحقيق ذلك من كفار قريش حققوا هذا، فكانوا يعبدوا الله يحجونه له ويكرمون الضيف ويدعونه. فلا بد حينئذ من تحقيق معنى العبادة في مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. فلو وجدت ثم عبادة من غير توحيد فإنها لا تفيد، إن الله عز وجل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهل نفع كفار قريش إكرامهم للضيف؟ هل نفعهم أنهم كانوا يستغيثون الله في وقت الشدة؟ قال الله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هل نفعهم طوافهم؟ كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يدافعون عن الكعبة وكانوا استجابة لأمر الله وخوفا منه لا يقاتلون في الشهر في الأشهر الحرم، فنفذوا بعض الأوامر لله تنسكوا بها، الدفاع عن البيت عن الكعبة. تذكرون كيف ذهاب أبو طالب أو عبد المطلب إلى أبرهة يفاوض حتى لا يغزو البيت، لما؟ أنه علم أن هذا من شعائر الله لا يجوز الاعتداء عليه، فدافع عن البيت. بل قال لأبرهة: عفوا، إن البيت إن للكعبة رب يحمي، اعتقد أن البيت له رب يحمي، فكانت عقيدته هكذا أن الله يحمي البيت. إذن استجابوا في بعض العقائد وبعض الأعمال الجوارحية لله. الأعمال الجوارحية كانوا يطوفون، وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وصفير. إذا كانوا يطوفون لكن على وجه مبتدأ، وكانوا يحجون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك لك تملكه من ملك. المهم أن هذه العبادات الباطنة كاعتقاد من الله يحمي البيت وأن الله يخلق ويرزق ويدبر، هذا اعتقاد صحيح، والظاهرة في الجوارح كالطواف وإكرام الضيف ودعاء الله وقت الشدة، كل ذلك لم ينفعهم لأنهم أشركوا بالله في الألوهية، فذبحوا لله وذبحوا للات والعزة ومناة ثالثة أخرى، ودعوا الله ودعوا اللات والعزة ومناة ثالثة أخرى، وهكذا. فحينئذ لا تنفع تلك العبادات كلها إلا أن تكون مخلصة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها أي ليوحدون يفردوني بالعبادة، فالعبادة من غير توحيد لا تفيد. فبين الله الغاية العظيمة في هذه الآية التي من أجلها خلق الجن والإنس، وهي أن يفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، ولا يمكن أن تصح العبادة إلا بثلاثة شروط. إذا ما وجدت هذه الشروط فالعبادة باطلة. الشرط الأول التوحيد، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني الإخلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى عن الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. الشرط الثالث المتابعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل ضحى قبل الصلاة: شاتك شات لحم. فمع كونه موحد مخلص في أضحيته، لأن النبي ما أنكر عليه الرياء، فكان مخلصا في أضحيته، وكان الرجل موحد صحابي، مع ذلك قال له النبي: شاتك شات لحم، أي غير مقبولة، ليست أضحية، ليست عبادة مقبولة، لأنه وإن كان موحد هذا الصحابي وإن كان مخلص في الأضحية لكنه لم يتابع النبي في زمن الذبح، فالأضحية تذبح بعد الصلاة، فصل لربك وانحر. فلما ذبح هذاك الصحابي قبل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فتبين من ذلك أن شروط قبول العبادة على التحقيق ثلاثة شروط، ليس الإخلاص والمتابعة فقط بل قبل ذلك التوحيد. وذكر ذلك الأمين الشنقيطي صاحب دار البيان، وذكر ذلك الشيخ عبد الوهاب فقال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. صدق. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك إما أن يدخل على أصل التوحيد فيبطل إسلام الرجل وتحبط أعماله كلها. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أو أن الشرك يدخل على بعض أفراد العبادة بالرياء أو إرادة الدنيا، فإنه حينئذ لا يبطل إسلام ذلك المكلف ولكن يبطل عمله الذي أشرك فيه، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن هذه شروط قبول العمل. قال: فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن لم يكن معه توحيد فكل عبادة يتقرب بها إلى الله لا تفيد، كعبادات كفار قريش لم تحسب لهم عبادة مع أنها بالظاهر عبادة، عبادة إكرام الضيف، عبادة دعوة الله وقت الشدة، كل هذه عبادات لكن لم تحسب لهم لأنهم ما أرادوا بها وجه الله، لأنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا يريدون وجه، فتارة لا يريدون بها وجه الله وتارة يريدون بها وجه الله، لكن ما معهم توحيد في أصل الدين، فلا تقبل أي عبادة لهم، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فاعلم من العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فشرط العبادة حينئذ حتى تقبل ثلاثة شروط قد ذكرناها. وقال الشيخ رحمه الله: كما أن ممثلا بذلك يعني أن التوحيد شرط لصحة العبادات بالصلاة، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن ضموا عالما آخر للأمين الشنقيطي قال بأن شروط قبول العبادة كم شرط؟ ثلاثة شروط. ذكر ذلك الأمين كما ذكره لنا شيخنا محمد الخضر المفسر عن شيخ أمين أنه قال شروط قبول العبادة ثلاثة، وذكر هذا الشيخ عبد الوهاب هنا، فجعل من شروط قبول العبادة القيام بشرط إيش؟ التوحيد، جعله شرط لقبول العبادة، ويدل على أن الصلاة تبطل، ويدل على أن الصلاة تقتل من غير طهارة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل الحديث على أن الطهارة على الوضوء شرط لصحة إيش الصلاة. وقد يقول قائل الشيخ قال الطهارة وأنت أتيت بالوضوء. نعم الوضوء من الطهارة، والحديث الأشمل من هذا الحديث الذي خرجه مسلم بصحيح عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فإذا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فالصلاة من غير طهارة لا تسمى صلاة. كذلك العمل كالصلاة والصوم من غير توحيد، إذا كان الرجل مشرك يدعو غير الله ويذبح لغير الله فإن هذه من الأفراد من العبادات لا تسمى عبادات، لا تقبل عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إذا دخل في أصل الإسلام أو التوحيد أفسد كل العبادات، والشرك إذا دخل في بعض العبادات مع قيام المكلف بالتوحيد فسدت تلك العبادات. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالف العبادة أفسدها وأحبط العمل نعم وصار صاحبه من المخلدين من الخالدين في النار، عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله مما يخوفنا من الشرك. من الإيمان أن تخاف من الوقوع في الشرك، فلا يأمن البلاء بعد إبراهيم أحد، فإن إبراهيم مع أن الله قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين خاف على نفسه الشرك إبراهيم، فدعا الله أن يجنبه إياه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فخاف إبراهيم على نفسه الشرك. فكيف نأمن نحن اليوم ولا ندعو الله أن يجنبنا الشرك ولا ندرس التوحيد كما يفعل بعض الناس، تجده فقط همه أن يصلي ويصوم ولا يطلب العلم، ما يعرف الشرك الأكبر في الخوف والشرك الأصغر، هكذا يكون له فقط أكون عابد، أو همه يحفظ القرآن ما همه أن يتعلم العلم وليس له علاقة بالعلم والفقه. وقد بين ابن مسعود أن البدع تنتشر إذا كثر القراء وقل الفقهاء، كما جاء في الأثر اللي خرجه الدارمي في مسنده قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، يعني تنتشر بينكم بدع السبب فيها ما قال. قال إذا كثر قراءكم وقلت فقهاؤكم، لأن القارئ لا يعرف ميز بين البدعة والسنة، العالم الفقيه هو الذي يعرف الفرق بينهما بما درسه من القواعد، يعرف الفرق بين السنة والبدعة. فمن اختط لنفسه أن يكون هكذا عابد من غير أن يطلب العلم فقد شابه النصارى، فما قام ذلك سفيان الثوري أو سفيان عيينة من ضل من عبادنا ففيه شبه النصارى، لأنهم كانوا يعبدون الله لكن على غير بصيرة وعلى غير فقه، حتى وقعوا في البدع وقعوا في الشرك من غير أن يعرفوا من غير أن يميزوا. ومن ترك العلم العمل بما يعلم ومن ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، فحينئذ لا بد أن تعرف فضل العلم، وهو أن تعرف التوحيد وأدلته، وأن تخاف من الشرك وشبكته. وانظر كيف خوف الشيخ محمد الوهاب من الشرك فقال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن هم عليك معرفة ذلك. فهذا يخوفك من الشرك، ومن دلائل خوفك من الوقوع فيه أن تتعلم التوحيد وتعرف أدلته، وتعرف ما يضاده من الشرك الأكبر، وما يضاده ما يضاد كمانه من الشرك الأصغر والبدع، فتجتنب كل ذلك حتى لا تقع يقوم في هذه الشبكة. فإن الله إذا فعلت ذلك وتعلمت خلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. وصدق، فإن قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم ظهر فيهم الشرك، مع أنهم كانوا موحدين لم ينجوا من الشبكة من الشرك. وانظر كيف أولا وصفهم الشرك بأنهم شبكة. فإن الرجل فإن الغزال إذا نصب الصياد لها شبكة ليصيدها به، أول ما تعلق مثلا الغزال يعلق إيش في الشبكة رجلها، ثم تريد أن تفك نفسها، وإذا بيدها تعلق، تريد أن تفك نفسها، وإذا رأسها يعلق، تريد أن تفك نفسها، وإذا البدن بدن الغزال كله إيش يدخل في الشبكة. وكذلك الشرك إذا دخل به الرجل في الشرك الأصغر ولم يتب منه فإنه ما يشعر لا يدخل في باب ثم في آخر حتى يدخل فيه، حتى يحيط به الشرك من كل جانب. فهذا تشبيه بليغ من الشيخ بوصف الشرك بأنه شبك، وسببه الجهل. فقال: أهم ما عليك أن تتعرف على الشرك حتى تحذره، وتعرف التوحيد حتى تتبعه. وانظر إلى قوم نوح لما جهلوا الشرك والتوحيد، مع أنهم كانوا موحدين وقعوا في الشرك لجهلهم به. فقد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم. قل فيهم العلم فوسوس لهم الشيطان بالبدعة. الشيطان إذا رأى قلة العلم من المكلف وسوس له بالبدعة وزينها له. وقد قال بعض السلف أو بعض العلم: إن البدعة لها زين في القلب. البدعة لها زين، لأن البدعة طريق النار، والنار حفرت بإيش؟ بالشهوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، بعد الأذان نقول:
الله أكبر
وينقادون إليها أكثر من السنة، لأن السنة طريق الجنة، والجنة حفت بالمكاره، والبدعة طريق النار، والنار حفت بالشهوات، كما جاء ذلك مصرح به في صحيح مسلم. قد جاء بالحديث الذي خرجه الطبراني: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة، تكون مزينة له حتى يعرف أنها بدعة فيتركها. وسوس لقوم نوح في بداية أمرهم بالبدعة عندما قل العلم، فقال: انصبوا صور بشيوخكم حتى إذا رأيتموهم نشطتم في العبادة وبدأوا بدعة. ثم لما هلك ذلك الجيل وتنسخ العلم وسوس لهم الشيطان وأوحى إليهم أن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور، ففي وقت تنسخ العلم ذهاب العلم أوحى الشيطان بالشرك، فهذا يدل أن الوحي بالشرك من الشيطان يقع حين ذهاب العلم واضمحلاله. فحينئذ لابد المكلف أن يتعلم التوحيد في كل حين، ليس فقط أن يقول أنا أتعلم التوحيد يا ظهر الشرك، بل يتعلم التوحيد ولو لم يرى أحد في بلده يذبح للات ولا العزة ولا ممثلة أخرى ولا الجن، لا يرى أحد في بلده إلا يذبح لله، مع ذلك لابد أن يتعلم التوحيد، لأن قوم نوح لما جهلوا الشرك نعم وكانوا أهل توحيد وقعوا فيه. وكذلك ما رواه الطبراني في معجم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، اشتغل بنو إسرائيل بالقصص والحكايات والوعظيات ولم يذكر الناس بالعلم التوحيد والعلم به، وماذا حصل؟ اشتغلوا عنه بذلك وقعوا في الشرك لأنهم ما وجدوا تحصينا من الشرك بمعرفة صوره وأنواعه، فوقعوا في الشرك عياذا بالله. ولذلك يجب أن نجتمع في مثل هذه الحلقات لنتعلم التوحيد ونعرف ما يضاده من الشرك الأكبر وصوره، ويضاد كما له واجب من الشرك الأصغر والبدع، لأن إذا ما فعلنا ذلك كنا فقط نكون عباد ما نهتم بطلب العلم، نكون عباد ما نهتم بطلب العلم، فحينئذ ماذا يحصل؟ يظهر فينا الشرك ونحن لا نشعر. فقال الشيخ عبد الوهاب إذا عرفت هذا عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعرفة قواعد أربعة ذكرها الله في كتابه نذكرها في الحلقة القادمة. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر.